بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المطلب الأول كان فيما أفاده السيد الشهيد قدس سره من أن المائز بين الأصل المحرز والأصل العملي الصرف مائز ثبوتي، وهو أخذ قوة الاحتمال ملاكا للجعل، ومائز إثباتي وهو بأحد نحوين ثم تعرض للنحو الأول، ألا وهو أن يكون لسان دليل الأصل لسان تنزيل المؤدى منزلة الواقع من حيث آثار الواقع. وهنا ملاحظتان: الأولى أنه إذا كان المائز الثبوتي بين الأصل المحرز والأصل الصرف هو أخذ قوة الاحتمال ملاكا للجعل، كما في قاعدة الفراغ حيث أفاد بأن الملحوظ في جعلها مضافا إلى نوعية المحتمل قوة الاحتمال، فلأجل ملحوظية قوة الاحتمال في جعل قاعدة الفراغ كانت أصلا محرزا أو أصلا تنزيليا، بينما البراءة والاحتياط حيث لم يؤخذ فيهما ذلك كانت أصلا عمليا صرفا. ثم لما جاء إلى عالم الإثبات قال بأنه إذا كان لسان دليل الأصل تنزيل المؤدى منزلة الواقع من حيث آثار الواقع، كما قد يقال في أصالة الطهارة وأصالة الحل، فإن هذا يعني أن أصالة الطهارة وأصالة الحل أصل تنزيلي. والحال بأنه إذا كان الملحوظ في مقام الثبوت قوة الاحتمال فلا بد أن يكون مقام الإثبات متطابقا مع مقام الثبوت، أي لا بد أن يكون الدليل الوارد في مقام الإثبات دالا على ملاحظة قوة الاحتمال في جعل الأصل كي يكون أصلا محرزا. وأما مجرد تنزيل المؤدى منزلة الواقع من أجل التعبد بآثار الواقع، هذا لا يكشف عن ملاحظة قوة الاحتمال في مقام الجعل. فمثلا إذا قلنا بأن مفاد أصالة الطهارة تنزيل الطهارة الظاهرية منزلة الطهارة الواقعية من حيث آثار الطهارة بما فيها صحة الصلاة، بما فيها جواز الآكل، بما فيها جواز البيع وأمثال ذلك من الآثار، فمجرد وجود هذا اللسان أعم من أن يكون قوة الاحتمال قد لوحظت في هذا الجعل أو لم تلاحظ. فإذا ما دام المائز الثبوتي بين الأصل المحرز والأصل الصرف هو لحاظ قوة الاحتمال، فلا بد أن يكون اللسان الإثباتي كاشفا عن هذا اللحاظ ولو بالدلالة الالتزامية. وأما أن يكون اللسان أعم من ذلك فهو قد يجتمع مع مبنى النائين من أن الأصل العملي هو ما نزل فيه، عفوا، من أن الأصل المحرز هو ما نزل فيه المؤدى منزلة الواقع، وقد يجتمع مع ما هو مبنى السيد الشهيد من أن الأصل التنزيلي ما لوحظ فيه شنو؟ قوة الاحتمال. فهذا يعني عدم التلاؤم والانسجام بين مقام الإثبات ومقام الثبوت. والملاحظة الثانية التي أوردها على المحقق الآخوند، حيث إن المحقق الآخوند أفاد بأن مفاد أصالة الطهارة كقوله كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر أو قذراء، مفاد أصالة الطهارة تنزيل الطهارة الظاهرية منزلة الطهارة الواقعية فيما لها من الآثار. فقد أفاد هنا وفي بحث الإجزاء بأنه لا يجتمع في مفاد واحد لحاضان لمعنى واحد، لحاض استقلالي بجعله، ولحاض آلي بتنزيله منزلة شيء آخر. ولكن لو كان مدعى الآخوند هو التنزيل لم يرد عليه هذا الإشكال، بمعنى أنه لو كان مدعى الآخوند أن مفاد أصالة الطهارة المطابقي هو تنزيل الطهارة الظاهرية منزلة الطهارة الواقعية من حيث الآثار لم يرد هذا الإشكال عليه. لما؟ لأنه بالنتيجة سوف يكون مدلوله المطابقي هو التنزيل، وسوف يكون مدلوله الالتزام هو شنو؟ جعل الطهارة الظاهرية، لأن التنزيل فرع الجعل. فالدليل المتكفل للتنزيل بالمطابقة دال على مفروغية الجعل بشنو؟ بالالتزام. نظير ما ذكره الأعلام ومنهم السيد الشهيد قدس سره أنه في آية أوفوا بالعقود، إذا قلنا بأن مفاد الآية هو الحكم التكليفي، أي أن مفاد أوفوا بالعقود وجوب الوفاء بالعقد، فإن هذا مدلول مطابقي، لكنه يدل بالدلالة الالتزامية على صحة العقد، إذ لا معنى لوجوب الوفاء بالعقد الفاسد. إذن ما دل بالمطابقة على وجوب الوفاء دل بالالتزام على صحة العقد، إذ لا بد من المفروغية عن صحة العقد حين وجوب الوفاء به، ولا بد من المفروغية في تنزيل شيء منزلة شيء عن أصل جعله واعتباره. فلو كان مدعى الآخوند هو التنزيل لم يرد عليه هذا الإشكال الذي أفاده قدس سره. هذا ما يتعلق بالمطلب الأول. المطلب الثاني، قال قدس سره: النحو الثاني من اللسان الإثباتي لدليل الأصل المحرز هو أن يكون لسان دليل الأصل مفاده تنزيل الأصل منزلة العلم كما ادعي في الاستصحاب، وقيل بأن مفاد لا تنقض اليقين بالشك تنزيل المشكوك منزلة المتيقن، أو اعتبار الاستصحاب علما بالبقاء. فبناء على هذا، يعني لو كان مفاد دليل الاستصحاب هو ذلك، يترتب عليه أثران. الأثر الأول أن الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي، لأنه نزل منزلة العلم فهو يقوم مقام العلم فيما للعلم من آثار. فلو أن الفقيه استصحب وجوب الجمعة الثابت في عصر الحضور كان ذلك علما بوجوب الجمعة ومقتضى كونه عالما بوجوب الجمعة جواز الإفتاء بالوجوب، بل جواز إسناد هذا المستصحب إلى الواقع بأن يقول بأن حكم الله هو شنو؟ هو وجوب الجمعة. والأثر الثاني هو حكومة الأصل المحرز على الأصل الصرف، مثلا حكومة الاستصحاب على دليل أصالة البراءة، أو حكومة الاستصحاب على دليل أصالة الحل إذا لم نقل بمبنى الآخند في أصالة الحل وأن مفادها مجرد المعذرية. فإننا نقول حينئذ إذا قال كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، فغاية مفاده أنه ما لم تعلم بالحرمة فهو حلال، وحيث إن الاستصحاب علم بالحرمة كما لو كانت الحالة السابقة هي الحرمة فاستصحبناها فهو رافع لموضوع أصالة الحل تعبدان. إذن فالاستصحاب أصل محرز حاكم على أصالة الحل بناء على أن أصالة الحل أصل عملي صير. فإن قلت، ذكر إن قلت ودفعه، فإن قلت إذن أي فرق أصبح بين الأصل المحرز وبين الإمارة؟ إذا كان الأصل المحرز قد نزل فيه الشك منزلة العلم، ولأجل ذلك كان الأصل المحرز حاكما على الأصل العملي الصرف، كذلك الإمارة نزلت منزلة العلم، فصارت الإمارة والأصل المحرز من واد واحد، كلاهما نزل منزلة العلم، إذن فلا وجه لحكومة الإمارة على الأصل المحرز ما دام كلاهما قد نزل منزلة العلم. فأجاب عن ذلك إن قلت قلت هناك فرق بين اللسانين، لسان دليل حجية الإمارة ولسان دليل حجية الأصل المحرز، وحيث إن الحكومة من شؤون عالم الإثبات ومن الأمور المترتبة على نوع اللسان، لأجل ذلك كان لسان دليل حجية الإمارة حاكما على لسان دليل الأصل المحرز وليس العكس. بيان ذلك، إذا جئنا للأصل المحرز فهو وإن كان منزلا منزلة العلم كما في الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك حيث نزل المستصحب منزلة المعلوم، فهو وإن كان كذلك إلا أنه أخذ في لسان الدليل شنو؟ الشك، لا تنقض اليقين بالشك، إذن أخذ في موضوعه الشك، فموضوعه مقيد بالشك تقييدا لفظيا لسانيا، بينما إذا جئنا إلى دليل حجية الإمارة وقلنا المستفاد من قوله العمري وابنه ثقتان فما أديا إليك عني فعني يؤديان، أنه جعل خبر العمري جنو علما بالواقع ولم يأخذ الشك في لسان الدليل. صحيح أن حجية خبر العمري لا يشمل فرض انكشاف الواقع، لكنه لا يشمل فرض انكشاف الواقع لا لمخصص لفظي كما في قوله لا تنقض اليقين بالشك، بل لمخصص عقلي وهو جعل حجية لخبر العمري حتى مع انكشاف الواقع لغو. فلأجل محذور اللغوية قلنا بأن حجية خبر الثقة لا تشمل فرض انكشاف الواقع، فالمخصص لحجية خبر الثقة عقلي وهو محذور اللغوية، بينما المخصص لموضوع حجية الاستصحاب شنو؟ لفظي حيث أخذ في لسان الدليل. إذن بما أن المخصص في الأصل لفظي وفي الإمارة لبيون، إذن دليل حجية الإمارة مطلق من حيث اللسان. فلما كان مطلقا من حيث اللسان والحكومة من الشؤون اللسانية كان دليل حجية الإمارة يعني اعتبارها علما حاكما على دليل حجية الاستصحاب رافعا لموضوعه تعبدان. ولم يعلق على ذلك السيد الشهيد قدس سره، مع أن هذا إنما ينسجم مع مباني المحقق النائيني قدس سره لا مع مبانيه. لذلك يرد الإشكال على ما أفيد من أنه ليست العبرة بكون المخصص لفظي أو لبي، هذا لا دخل له في المطلب. ما هو دخيل في المطلب؟ أن المخصص منفصل أو متصل، فإن هذا الذي يوجب تغير لسان الدليل. فإذا كان المخصص منفصلاً فهو متصرف في الحجية وإلا فالظهور لا يتغير، وأما إذا كان المخصص متصلان فلا فرق فيه بين أن يكون لفظيا أو أن يكون لبيا، لأنه على أي حال مؤثر في الظهور سواء كان لفظيا أو لبيا. والمدعى أن دليل حجية الإمارة كقوله العمري وابنه ثقتان فما أديا إليك فعني يؤديان، وإن كان بحسب اللفظ مطلقا إلا أنه محتف بمقيد لبي جنو متصل، وهو لغوية شموله لفرض انكشاف الواقع، فإن هذه اللغوية حكم عقلي واضح، بل الارتكاز المتشرعي قائم على أنه لا حجية للإمارة في فرض انكشاف الواقع. فبما أن المقيد اللبي متصلون فهو كالقرينة اللفظية الموجبة لظهور دليل حجية الإمارة في أن موضوع الحجية هو شنو؟ فرض عدم العلم أي فرض الشاك. فلا يبقى حينئذ فرق بين دليل حجية الأصل ودليل حجية الإمارة في أن الشك أخذ في موضوع دليل الأصل باللفظ، وأخذ الشك في موضوع دليل حجية الإمارة بالمقيد اللبي المتصل. فيرجع الإشكال، ما هو وجه حكومة دليل الإمارة على دليل الأصل، دليل الأصل المحرز، ما لم نرجع لما قلناه من القرينة النوعية؟ والمتحصل من هذا البحث أنه على المختار عندنا أنه لا أثر للبحث في الفرق بين الأصل العملي المحرز والأصل العملي الصرف، أصلا لا ثمرة لهذا البحث. لما؟ لأن حكومة ما يسمى بالأصل العملي المحرز على الأصل العملي الصرف كحكومة قاعدة الفراغ على الاستصحاب وحكومة قاعدة اليد وأصالة الصحة على الاستصحاب، هذا لا يحتاج إلى هذا المبنى أن هذا أصل عملي محرز أو أن هذا أصل عملي صرف، إننا بالقرينة النوعية التي مرت سابقا. لو قدم دليل الاستصحاب على قاعدة الفراغ وقاعدة الصحة وقاعدة اليد للزم لغويتها لانحصارها بموارد نادرة، بينما لو قدمت على الاستصحاب لم يلزم من ذلك اللغوية لأنه غايته التخصيص ويبقى له موارد كثيرة. إنما الإشكال كل الإشكال في تقديم دليل الاستصحاب على دليل البراءة وتقديم دليل الاستصحاب على دليل أصالة الطهارة. فيقال تقديم دليل الاستصحاب على دليل البراءة كما ذكر الآخوند وسيد المنتقى قدس سرهما أن دليل الاستصحاب أقوى ظهورا من دليل البراءة، حيث أخذ فيه التأبيد لا تنقض اليقين بالشك أبدا، ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، فلاشتماله على التعليل والتأبيد صار أقوى ظهورا من دليل رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فإذا اجتمع قدم الأول بالأظهرية، وإلا لو قدم دليل البراءة على الاستصحاب لا يلزم لغويته، وكذلك العكس. وأما تقديم دليل الاستصحاب على أصالة الطهارة وهي قوله كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر، فمشكل جدا، لأنه مبني على ما يستفاد من دليل الاستصحاب. فإن قلنا أن المستفاد من دليل الاستصحاب جعل المستصحب علمان أو جعل الشك يقينان، يعني التعبد بالعلمية كما ذهب إليه المحقق الناهيني والسيد الخوئي قدس سرهما، فهذا اللسان نعم لسان يوجب تقديم الاستصحاب على دليل أصالة الطهارة، لا لكون الاستصحاب محرزا أو تنزيليا أو لم يكن، لسانه لسان يرفع الشك في موضوع شنو؟ أصالة الطهارة أو أصالة الحيل. أما إذا قلنا بما سبق منا في بحث الاستصحاب أنه لا يستفاد من دليل الاستصحاب أكثر من النهي عن النقض العملي، بمعنى لا ترتب أثر الشك بعد اليقين السابق، فهو نهي عن نقض عملي وليس إرشادا إلى التعبد بعلمية الاستصحاب. فإذا لم يكن مفاد الاستصحاب إلا النهي عن النقض العملي، يعني لا ترتب أثر الشك بعد يقينك السابق، إذن فلا مبرر لحكومته على دليل أصالة الطهارة أو دليل أصالة الحيل، وهذا من المشكلات التي يترتب عليها ثمرات في الفقه. حكومة دليل الاستصحاب على دليل أصالة الطهارة وأصالة الحل أو عدم الحكومة. هذا تمام الكلام في المطلب الثاني. ثاني لو ثاني ثاني بعد إنه خمس دقائق نخلص هذا المطلب. المطلب الثالث، ذكر سيدنا قدس سره في أول مباحث الأصول العملية من مصباح الأصول أن الأصل في الأصول أن الحصر في الأصول الأربعة وهي البراءة والاحتياط والاستصحاب والتخيير ليس حصرا عقليا، لأنه بالإمكان أن يتصور أصل آخر غير الأربعة، بأن يقول الشارع إذا دار الأمر بين الوجوب والإباحة فابن على الندب مثلا، أو إذا دار الأمر بين الحرمة والإباحة فابن على الكراهة، إذن يتصور أصل خامس غير هذه الأصول الأربعة، فالحصر فيها ليس حصرا عقليا. نعم الحصر في المورد حصر عقلي، الحصر في نفس الأصول ليس حصرا عقليا بل استقرائيا، وأما الحصر في المورد يعني انحصار موارد الأصول العملية في موارد أربعة، سواء كانت الأصول الجارية أربعة أو عشرة، موارد الأصول العملية منحصرة في أربعة، هذا حصر عقلي. والسر في ذلك أنه إذا شك المكلف في الحكم الشرعي فإما أن يحرز الحالة السابقة مع كون الحالة السابقة معتبرة بنظر الشارع، فهذا مجرى للاستصحاب. وأما إذا لم يحرز الحالة السابقة أو أحرزها ولكن الحالة السابقة غير معتبرة شرعا، كما لو قلنا بأن الاستصحاب لا يجري في موارد الشك في المقتضي كما هو رأي الشيخ الأعظم والمحقق النائيني قدس سرهما، فالحالة السابقة وإن أحرزت لكن الشارع لم يعتبرها فلا مجال لجريان الاستصحاب حينئذ. نأتي للمورد الثاني، حينئذ إذا لم يجري الاستصحاب فتارة يكون الشك في الاشتغال، يعني الشك في أصل التكليف، وتارة يكون الشك في الامتثال، يعني بعد المفروغية عن أصل التكليف. فإن كان الشك في أصل الاشتغال جرت البراءة بلا كلام، وإن كان الشك في الامتثال بعد المفروغية عن وجود تكليف فتارة يكون الاحتياط ممكنا بأن كان من الدوران بين المتباينين اللذين يمكن الجمع بينهما، كما لو علم إجمالا بأن وظيفته إما القصر أو التمام، فمقتضى العلم الإجمالي هو وجوب الاحتياط بالجمع بينهما، فهذا مورد لأصالة الاحتياط. وإن لم يمكن الاحتياط بين الطرفين لكون الدوران بين المحذورين، كما لو دار الأمر بين وجوب الجمعة وحرمتها، فهذا هو مجرى لأصالة التخيير. إذن فالحصر في موارد الأصول حصر عقلي، وإن كان الحصر في نفس الأصول مع غمض النظر عن مواردها حصرا استقرائيا. وهذا الكلام متين. المطلب الأخير: لماذا لم تذكر أصالة الطهارة ضمن الأصول، مع أن أصالة الطهارة مما تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي؟ لأن أصالة الطهارة كما تجري في الشبهات الموضوعية تجري في الشبهات الحكمية، فهي تنقح حكما كليا أيضا. فلماذا لم تذكر في الأصول مع أن ميزان المسألة الأصولية منطبق عليها، وهي كونها طريقا لاستنباط حكم شرعي كلي؟ فهنا أجاب السيد الخوي بأن أصالة الطهارة مفروغ عن حجيتها، فلا معنى للبحث عنها في علم الأصول، كما ذكر في بحث حجية الظهور، قال حجية الظهور ليست من المسائل الأصولية لأنه لم يختلف فيها أحدون. واعترض عليه العلمان سيد المنتقى والسيد الصدر قدس سرهما بأنه ليس الميزان في المسألة الأصولية أن يقع بحث فيها أو لا يقع بحث فيها، الميزان في المسألة الأصولية أنها كبرى لاستنباط الحكم الشرعي أو لا، سواء كانت محل خلاف أو محل وفاق، فالمفروغية عنها لا يخرجها عن كونها مسألة أصولية. لذلك اتجه السيد الصدر قدس سره إلى أن الضابط في المسألة الأصولية أن تكون عنصرا مشتركا، بمعنى أنها صالحة، لا بمعنى الاشتراك الفعلي، بمعنى أنها موجودة في كل باب، فلا توجد مسألة أصولية موجودة في كل باب من أبواب الفقه إلا حجية القطع فقط، وإلا ما سواها ليست موجودة في كل باب، بل في بعض الأبواب دون بعض. إنما المسألة الأصولية ما لها الصلاحية لأن تكون في كل باب، لأنها موجودة بالفعل في كل باب. فحيث إن أصالة الطهارة ليست صالحة لأن توجد في كل باب، إذن فلا تكون من المسائل الأصولية لأنها ليست عنصرا مشتركا. وهذا نفس جواب صاحب الكفاية قدس سره، إنما التعبير تغير من قبل السيد الصادر عن التعبير الذي ذكره الآخر في الكفاية. لذلك نحن نعلق على ما أفيد ونقول: إن كان مقصود السيد الشهيد ما ينبغي وما لا ينبغي، يعني ما ينبغي عده في المسائل الأصولية ما كان له صلاحية الاشتراك، وإن كان غير منطبق على الأصول الموجود بأيدينا بالفعل، لأننا نتكلم عما ينبغي وما لا ينبغي. فإذا كان الكلام عما ينبغي وما لا ينبغي فالحق معنا إين، المسألة الأصولية ما تقع كبرى، مو ما تقع في طريق الاستنباط، ما تقع كبرى في طريق الاستنباط، أما لو وقعت صغرى في طريق الاستنباط فليست مسألة أصولية، ما تقع كبرى في طريق الاستنباط فهي المسألة الأصولية، ومقتضى وقوعها كبرى هي صلاحيتها للاشتراك في كل باب. وأما إذا كان الحديث عما هو الأصول الموجود بالفعل فلا يفيدنا هذا التخلص الذي ذكره السيد الصادر ولا صاحب الكفاية أبدا، فإن بعض مسائل الأصول الموجودة بالفعل هي من مبادئ علم الأصول، مثل البحث عن حقيقة العلم الإجمالي، فإن هذا لا ربط له بعالم الاستنباط، بل هو من مبادئ علم الأصول. وبعض المسائل أصلا من المسائل اللغوية التي لم يبحث عنها في اللغة فبحث عنها في الأصول، مثل البحث عن ظهور المشتق، هل هو ظاهر في الفعلية أو ظاهر في مطلق التلبس مثلا. وبعض هذه المسائل أصلا مسائل فقهية، مثل البحث في التعبدي والتوصلي، مثل البحث في الإجزاء، هل يجزي الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري، هل يجزي الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي، مبحوث فقهية أصلا، مسألة فقهية وليست مسألة وصولية. فإذا كان البحث عما ينبغي وما لا ينبغي، نعم الحق معنا إني المسألة الوصولية ما تقع كبرى في طريق الاستنباط، وعليه تخرج كل مسائل التي ليست كبرى في طريق الاستنباط، ويقال أدخلت في الأصول استطرادان أو لأنها لم تبحث في علم آخر. وأما إذا كان البحث عما هو الموجود بأيدينا مما يسمى بعلم الأصول فلا ينطبق عليه الميزان الذي ذكره السيد الصادر قدس سره، وهو أن يكون عنصرا مشتركا، فإن بعض مسائل الأصول أصلا لا تصلح لغير بابها، كالبحث في حقيقة الوجوب التخييري، فإن هذا فرع وجود وجوب تخييري، نبحث شنو عن حقيقة أصلا لا صلاحية له للاضطراد في غير بابه، مثل أصالة الطهارة تماما، كالبحث عن التزاحم بين الواجبات الضمنية، هل يتصور تزاحم بين الواجبات الضمنية أو لا يتصور، هذه من المسائل الخاصة. إذن لو كان البحث عما ينبغي وما لا ينبغي حق معنا إني، ولا بد أن نخرج كثيرا من المسائل ونقول إنما أدخلت في علم الأصول استطرادا حيث لم تبحث في علم آخر. وأما إذا كان البحث عن علم الأصول المدون بالفعل فالضابطة التي طرحها السيد الشهيد وصاحب الكفاية على أن الضابطة هي العنصر المشترك، بمعنى ما له الصلاحية لأن يكون في كل باب من أبواب الفقه، هذه لا تنطبق على جميع مسائل علم الأصول الموجودة بالفعل. والحمد لله رب العالمين. يأتي الكلام بعد العطلة في أصالة البراءة عقلا ونقلا. Thank you.